أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بأنه فيما يتعلق بالاعتقاد بأئمة أهل البيت وأنهم افترض الله طاعتهم على الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا مما لا خلاف فيه بين علماء مدرسة أهل البيت، يعني أن الإنسان، أن المسلم إذا لم يعتقد بأن الله افترض طاعة علي وأولاد علي الأحد عشر فإنه ليس من أتباع مدرسة أهل البيت. هذا هو القدر المتيقن والفصل المميز في مدرسة أهل البيت بناء على ما ذكره الشيخ الأنصاري، والروايات في ذلك ليست قليلة. إن وفقنا إن شاء الله تعالى أن نقف على الروايات فتجدون أن عشرات الروايات أكدت على هذه الحقيقة، وهي أن الله افترض طاعة هؤلاء الاثني عشر بعد رسول الله. هذا المعنى أعزائي الذي أشرنا إليه ذكره الشيخ الأنصاري بشكل لا مجال للشك فيه. نعم، قد يقول قائل بأنه سيدنا الشيخ له كلمات أخرى، أنا الآن لست بصدد استقصاء ما قاله الشيخ الأنصاري، ولا أعلم أنه يوجد في كتبه ما ينافي هذا الأصل وهذه المسألة أو لا، فله بحث آخر. أنا دا أتكلم على قدر ما يوجد في هذا النص الذي قرأناه للأعزة من كتاب الرسائل، والجزء الأول أعزائي في صفحة 500 أعزائي في صفحة 567. قال: ويكفي في معرفة الأئمة صلوات الله عليهم معرفتهم بنسبهم المعروف والتصديق بأنهم أئمة يهدون بالحق، ويجب الانقياد إليهم والأخذ منهم. وقد ورد في بعض الأخبار تفسير معرفة حق الإمام بمعرفة كونه إماما مفترض الطاعة. هذا المعنى الذي ورد حقنا يتذكر الأعزة في السنة الماضية قرأنا روايات متعددة أن لهم حق على الأمة. ما هو الحد الأدنى من هذا الحق؟ هو أن نعتقد أنهم افترض الله طاعتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وببيان آخر هو أنه إذا اختلفت الأمة بعد رسول الله فلا بد من الأخذ عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وإذا اختلفت الأمة عن علي إذا اختلفت الأمة بعد علي فنأخذ بما قاله ماذا؟ بما قاله علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا المعنى أعزائي يتذكرون نحن قرأنا الرواية له، لا أتذكر العام الماضي قرأنا هذه الرواية أو لا. أعزائي، هذه الرواية واردة في رجال النجاشي المتوفى 450 من الهجرة، مؤسسة النشر الإسلامي في صفحة 12 أعزائي. الرواية قال: كنا في مجلس أبان بن تغلب، فجاء شاب فقال: يا أبا سعيد، أخبرني كم شهد مع علي بن أبي طالب من أصحاب النبي؟ فقال له أبان: كأنك تريد أن تعرف فضل علي بمن تبعه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال فقال الرجل هو ذاك. أريد أن أعرف بأن الصحابة كانوا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، إما بعد السقيفة وإما في الجمل وإما في صفين ونحو ذلك. فقال والله ما عرفنا فضلهم إلا باتباعهم إياه، كانوا يتبعون الإمام أمير المؤمنين. قال إلى أن قال قال فقال أبان له لهذا الشخص هذا الشاب: يا أبا البلاد، أتدري من الشيعة؟ التفتوا إلى اصطلاح التشيع في ذلك الزمان أعزائي، حتى تعرفون أنه الآن كيف أن المسائل تغيرت صارت بأفق آخر. التفتوا إلى تعريف التشيع في زمن أبان بن تغلب. فقال أبان له: يا أبا البلاد، أتدري من الشيعة؟ الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذوا بقول علي عليه السلام. هذا القدر، إذا اختلف الناس في دينهم عن رسول الله، بعض صحابته يقول كذا وبعض آخر يقول كذا، فالحق مع من؟ فالحق مع من فيهم علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وإذا اختلف الناس عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام أخذوا بقول جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا باعتبار أبان في إلى هذا الزمان فيقول أخذوا بجعفر، يعني إذا كان في زمن الجواد يقول إذا اختلف الناس عن الصادق فينبغي أن نأخذ بما قاله الجواد الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن أعزائي التفتوا، هذا هو الحد الأدنى والفصل المميز لمدرسة أهل البيت في القرون الثلاثة الأولى. بعد لا يوجد إضافة على ذلك شيء، لا مسألة العصمة كانت مطروحة، ولا مسائل علم الغيب، ولا الولاية التكوينية، ولا مسألة هذه الشعائر التي الآن وجد، ولا هذه كلها إن كانت فهي بعد أن ثبتت شرعيتها وأدلتها فهي من كمال الإيمان، لا من أصل ماذا؟ لا من أصل الإيمان بمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا الذي إن شاء الله تعالى قريبا بإذن الله تعالى أسبوع أو 10 أيام سيخرج في كتابنا فقه العقيدة. أعزائي بودي أن الأعزاء هذا الكتاب لا أقل إن لم يتدارسوه ويتباحثوه يطالعونه من الأول إلى آخر بدقة. أعزائي نحن أشرنا إلى هذه المسألة هناك، قلنا بأن التشيع والشيعي والفصل المميز للتشيع في القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى كان هذا الحد ليس أكثر، والذي أشار إليه الشيخ مرتضى الأنصاري، قال بأنهم أساسا تفسير معرفة حق الإمام والاعتقاد بولاية الإمام وأنه إلى آخره بمعرفة كونه إماما افترض الله طاعته وطاعتهم على الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، إن زاد على ذلك كما قلنا هذا فطوبى له، ولهذا قلنا لابد أن نميز بين أصل الإيمان وبين ماذا؟ وبين كمال الإيمان. من قبيل الصلاة أعزائي، قالوا في قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قالوا هذا النافي ليس لأصل الصلاة وإنما لكمال ماذا؟ لكمال الصلاة، مو أنه إذا صلى في بيته وهو جيران في مسجد صلاته باطلة، لا، كمال الصلاة لمن كان جارا للمسجد أن يصلي ماذا؟ يصلي في المسجد. فلهذا أعزائي لابد أن تميزوا جيدا بين أصل الإيمان وبين كمالات ماذا؟ وبين كمالات الإيمان. وهكذا بالنسبة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، قلنا بأنه يكفي في أن يكون الإنسان مسلما مؤمنا أن يتعرف على شخصه ويصدق بنبوته وأنه صادق فيما يدعي، هذا أصل الدخول في الإسلام والإيمان. أما أن يتعرف على مراتب أخرى للرسول الأعظم من العصمة، من الأفضلية المطلقة، من أنه واسطة الفيض، من أنه إلى آخره، هذه كلها تكون داخل أين؟ داخل في كمال الإيمان وليس الداخل في أصل الإيمان. أعزائي، كل مدعانا هذا، ولكن مع الأسف الشديد أقولها صريحة أن بعض من لم يتدبر ولم يتأمل في كلماتنا وفي ما قلنا تصوروا أننا ننكر عصمة النبي أو ننكر عصمة الأئمة أو غير ذلك من المسائل. نحن نتكلم فيما يتعلق بمقام الإثبات، وأي شيء يدخل الإنسان إلى الإسلام والإيمان، وأي شيء ماذا يخرجه، وأي شيء يدخل الإيمان يدخل الإنسان إلى مدرسة أهل البيت، وأي شيء يخرجه. أما على مستوى اعتقادي الشخصي ماذا نقول؟ نحن قلنا مرارا وتكرارا ونؤكده مرة بعد أخرى أنه نحن نعتقد أن النبي وأهل البيت هم وسائط الفيض الإلهي. هؤلاء مو فقط أنهم معصومون، بل أعلى درجات العصمة إنما هي للنبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأعلى درجات العلم وأعلى درجات الكمالات كلها عند من؟ عند النبي وأهل بيته، ومنهم سيدة نساء العالمين. ولكن هل أستطيع، التفتوا جيدا، هل أستطيع على أساس ما أنا أعتقده وقام عندي الدليل وقام لدي الدليل عليه أن أحاكم الآخرين؟ أقول ما لم تعتقدوا بما أعتقد فأنتم خرجتم عن الدين، خرجتم عن المذهب، أو ليس من حقي ذلك؟ السؤال هنا أعزائي. أنا معتقد بنظرية الإنسان الكامل التي تقول بها النظرية العرفانية، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه في شرح تمهيد القواعد، أيضا سيخرج مجلدين أعزائي، سيخرج قريبا. هناك بينت نظرية الإنسان الكامل، ومصاديق ذلك هم من في زماننا هم النبي والأئمة والزهراء سيدة نساء العالم. ولكن من لم يعتقد ما أعتقده أنا من أنهم وسائط الفيض الإلهي، هذا مسلمون أو ليس بمسلم، مؤمنون أو ليس بمؤمن؟ نعم مسلمون ومؤمنون، لأن هذا الذي أنا أعتقده من كمال الإيمان، وليس ماذا؟ وليس من أصل الإيمان والإسلام والتشيع ونحو ذلك. ولذا أعزائي أنا كل همي الأساسي هو أنه كيف نستوسع، التفتوا جيدا، كيف نستوسع راية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا كيف نضيق ماذا راية أئمة أهل البيت. هذا الذي الآن يطرح على الفكر الشيعي والعقل الشيعي والثقافة الشيعية، هذا يوسع من دائرة وراية أهل البيت، لو يضيق أعزائي يوما بعد يوم كما أشرنا بالأمس يضيق هذه الدائرة. من لم يكن معنا فهو ماذا؟ ها؟ يا ليت من لم يكن معنا، يقول من لم يكن معي ومع فكري ومرجعي فهو ماذا؟ فهو خارج عن الدين، خارج عن المذهب. هذا لم يقم عليه أي دليل. وهذه القضية أعزائي كانت من الواضحات في القرون الثلاثة والأربعة الأولى، كانت من الواضحات، أعبر عنها 10 مرات مولانا، وكلمات علمائنا صريحة وواضحة أن الحد الأدنى للتشيع وللإسلام والإيمان الحقيقي هو هذا الذي أشرنا إليه. ولذا أنتم قرأنا مرارا وتكرارا هذه العبارة أعزائي، هذه العبارة قرأناها للأعزة من رسالة الإيمان للشهيد الثاني أعزائي، الرسالة الإيمان للشهيد الثاني أعزائي. قال، التفتوا جيدا، قال وليس بعيدا، يقول وليس بعيدا الاكتفاء بالأخير على ما يظهر من حال جل رواتهم ومعاصريهم. يقول: حال جل روات ومعاصري أئمة أهل البيت من شيعتهم في أحاديثهم، فإن كثيرا منهم ما كانوا يعتقدون عصمتهم، كانوا شيعة وليس بشيعة. يقول: رواتهم وأصحابهم شيعة كانوا، ولكنه كانوا يعتقدون بعصمتهم أو لا يعتقدون؟ لا، لا يعتقدون. لماذا؟ لأن هذه المسألة لم تكن مطروحة في ذلك الزمان، وهذا يكفي لنا أن يبين الحد الأدنى للتشيع. أعزائي، ما كانوا يعتقدون عصمتهم لخفائها عليهم، بل كانوا يعتقدون أنهم علماء أبرار. التفت جيدا، وإن شاء الله بعد ذلك سنشير. ومن هنا تجد أن جملة من أصحاب الأئمة كانوا يقولون أن أقوال الأئمة هي قول ماذا؟ بالرأي، يعني ينسبون إليهم الرأي وينسبون إليهم الاجتهاد. فإذا كانوا من المعصومين لا معنى لأن ينسب إليهم ماذا؟ الرأي. هذا بعد ذلك سنشير إليه. ويؤيده من؟ سيد الطائفة بحسب اصطلاحنا، سيد الطائفة سيد محمد مهدي بحر العلوم مولانا في كتابه فوائد الرجالية مولانا يصرح بهذا المعنى، يقول: القرون الثلاثة الأولى كانت هكذا. نعم، بعد ذلك الآن الضرورة تحولت إلى شيء آخر. هسه الآن سؤال: إذا تحولت الضرورة نحن ملزمون بالضرورة الحادثة أو غير ملزمين؟ هذه بعد مسألة نظرية، واحد يقول نحن ملزمون بها، واحد آخر يقول ماذا؟ نحن غير ملزمين بها، ما عندنا مشكلة. هسه فلان من العلماء يقول: لا، لما صار الآن ضروري المذهب، اللي قلنا هاي ضرورة العلماء مو ضرورة المذهب، ملزمون بها، جيد، هذا رأيك. أما من لم يعتقد بها خارج عن المذهب، هذا من أين؟ هذا دليله أين؟ من القرآن أو الرواية؟ قال: وما كانوا يعتقدون، بل كانوا يعتقدون أنهم علماء أبرار، ويعرف ذلك من تتبع سيرهم وأحاديثهم. وفي كتاب أبي عمرو الكشي جملة مطلعة على ذلك، مع أن المعلوم من سيرتهم عليهم السلام أنهم كانوا حاكمين بإيمانهم، مع أنهم لم يكونوا يعتقدون ماذا؟ بعصمتهم. يقول: ارجعوا إلى الروايات الواردة في الكشي تجدون أن الأئمة كانوا يحكمون بإيمان هؤلاء، مرادا من الإيمان الإيمان بالمعنى الأخص كما ذكرنا، وعدالتهم. وأنتم تعلمون من شرط العدالة الاعتقاد بماذا؟ بالأئمة الاثني عشر، وإلا إذا لم يكونوا من الشيعة الاثني عشرية يحكموا بوثاقتهم، لا ماذا؟ لا بعدالتهم. قرأتم بعد في علم الرجال، في علم الجرح والتعديل: بل كانوا يحاكمين بإيمانهم بل عدالتهم إلى آخر. هذا الكلام بشكل واضح وصريح أعزائي أيضا نقله السيد بحر العلوم أعزائي في كتابه رجال بحر العلوم المجلد الثالث صفحة 219 و220، بعد أن ينقل هذا المعنى. يقول أنه احتمل الاكتفاء في الإيمان بالتصديق بإمامة الأئمة والاعتقاد بفرض طاعتهم، وإن خلا عن التصديق بالعصمة عن الخطأ. هذا محتمل، احتمله الشهيد الثاني، قال هذا مقبول وادعى، ثم ينقل عبارة من؟ عبارة الشهيد الثاني. هسه الآن التفتوا إلى تعليقة من؟ تعليقة السيد بحر العلوم في المجلد الثالث صفحة 220، هاي الطبعة مطبعة الآداب من النجف. يقول: وكلامه رحمه الله، كلام من؟ كلام الشهيد الثاني. شوفوا الآن يرد هذا الكلام السيد بحر العلوم أو يؤيد هذا الكلام. يقول: وكلامه وإن كان مطلقا، يعني القرون الثلاثة الأولى وما بعد ذلك. نحن لا نوافق على إطلاق الكلام، وإنما نقول في تلك القرون الثلاثة الأولى صحيح، ولكن بعد ذلك صارت العصمة من ضروريات ماذا؟ المذهب. سؤال: إذا كانت الضرورة حادثة فهل هي حجة على الخالق، أو هذه ضرورة علمائية وليست ضرورة دينية أو مذهبية أو قرآنية؟ أي منهما؟ لأنه نحن نميز بين الضرورة القرآنية وبين الضرورة الدينية وبين الضرورة المذهبية وبين الضرورة ماذا؟ العلمائية، التي منشأها فهم العلماء، قراءة العلماء، اجتهاد العلماء. قال: وإن كان مطلقا لكن يجب تنزيله على تلك الأعصار. يا أعصار، أعصار الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، التي يحتمل فيها ذاك دون ما بعدها من الأزمنة، يعني أزمنتنا، فإن الأمر قد بلغ في هذه الأزمنة حد الضرورة قطعا. سؤال: في باب الفقه ماذا تفعلون أنتم؟ في باب الفقه إذا كانت الأدلة دالة على شيء ولكن العلماء 5-6 قرون ماضية قالوا بشيء مخالف للروايات وصارت ضرورة، هل هذا يمنع الفقيه عن الاجتهاد ومخالفة هذه الضرورة أو لا يمنعه؟ لا يمنعه، بدليل أن مسألة طهارة، مسألة نجاسة الكتاب كان عليها إجماع مولانا، إجماع، وإلى الآن يدعى الإجماع، ولكنه الآن جملة من الأعلام وافقوا على هذا الإجماع أو هذه الضرورة أو خالفوها. أعزائي خالفوها، ما المحذور في ذلك؟ مسألة منزوحات البئر ألم تخالف؟ مو 7-6 قرون كانت كذلك، وهكذا وهكذا وهكذا. ما أدري، واضح أعزائي المدعى ما هو؟ ولهذا مدعاي أعزائي في جملة واحدة، أنا أريد أن أرجع إلى ما كان في عصر من؟ في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذين حكموا بأنهم من شيعتهم مع أنهم لم يثبت أنهم كانوا يعتقدون بعصمتهم أو بولايتهم التكوينية أو بولايتهم التشريعية أو علم الغيب أو وساطة الفيض أو اللي الآن إحنا هذه المسائل كلها أدخلناها في دائرة التشيع. من لم يعتقد بها فقد خرج عن ماذا؟ فقد خرج عن المذهب أساسا. يكون في علم الأعز، هذه النقطة التفتوا ليها جيدا، هذه النقطة التفتوا إليها جيدا، مسألة الاستدلال على العصمة لم يثبت في كلمات المتقدمين. نعم، أول كلمة اللي ثبت فيها بعض أصحاب الأئمة استدلوا على العصمة كما ينقل صاحب البحار في المجلد 25 صفحة 207، يقول: قال الحسين بن سعيد الأهوازي من أصحاب الرضا والجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، التفت: لا خلاف بين علمائنا في أنهم عليهم السلام معصومون عن كل قبيح مطلقا. إذن هذا فهم من؟ ها؟ فهم بعض أصحاب الأئمة، مو أنه موجود في كلمات الأئمة، بل في كلمات الأئمة ما يوجد خلافه. ولهذا أنتم تجدون بأنه كتبت الكتب مولانا أن الأئمة كانوا يدعون أننا نحن نذنب ونتوب إلى الله، حملناها إما على ترك الأولى، إما وإما وإما، كما فعلت أنا في كتاب التوبة، بإمكان الإخوة يراجعون. قال: وأنهم يسمون ترك المندوب ذنبا. شوفوا، يحتاج إلى تأويل. لماذا؟ لأنه أكو رواية قبلها سمعت الصادق يقول: إنا لنذنب ونسيء ثم نتوب إلى الله متاب. هسه من ثبتت عنده عصمتهم سلام الله عليهم فلا بد أن يوجه ماذا؟ ها؟ هذه الرواية. أما من لم تثبت عنده عصمتهم، هذا يخرجه عن التشيع أو لا يخرجه؟ لا، لا يخرجه، بعد أن قبل أن الله افترض طاعتهم عليه، هذا هو القدر المتيقن. ولذا تجدون أعزائي بشكل واضح وصريح. الشيخ محمد آصف المحسني في كتابه مشرعة بحار الأنوار الجزء الأول صفحة 450 يقول: ثم جاء الصدوق، التفت جيدا، ثم جاء الصدوق والمرتضى والطوسي فذكروا براهين فنية على عصمة الإمام. قبله شنو؟ ها؟ قبله ماذا؟ لا، لا يوجد عندنا أي دليل، لا يوجد. يعني من أواخر القرن الرابع احنا بدأنا ماذا؟ نستدل على عصمتهم. جيد جدا، جزاهم الله خيرا وجزاهم الله ألف خير عن مدرسة أهل البيت، ماكو إشكال. ولكن إذا اشتهرت القضية بعد ذلك وصارت من المسلمات، هذه ضرورة مذهبية لو ضرورة علمائية، هذه ضرورة علمائية قد يوافق عليها الإنسان وقد يختلف معه. يقول: ثم جاء الصدوق والمرتضى والطوسي فذكروا براهين فنية على عصمة الإمام فاشتهرت بين الشيعة، فجاء بعدهم علماء آخرون أكدوا عليها، منهم العلامة المؤلف، يعني العلامة صاحب البحار، فكان لكلامه نفوذا فأصبحت من المسلمات، من الضروري. واضح أعزائي محل الخلاف أين؟ هذا لا، أنا مدى أتكلم عن اعتقاد الشخص معتقد أو لا. أنا كتبت كتاب علم الإمام، أنا كتبت كتاب الولاية التكوينية، أنا كتبت كتاب العصمة، أنا كتبت بحث حول الإمامة، هذا التراثي موجود، ولكن هذا هل أستطيع أن أفرضه على الآخر أو لا؟ شخص أكون على ثقة تعرفونه جيدا ولكن ما أقدر أجيب اسمه الآن، من الشخصيات المعروفة السنية ولها تاريخ مولانا ولها أبحاث كذا، اتصل بي أعزائي، قال من السعودية، اتصل بي قال: أنا طالعت كتاب علم الإمام، أنا أعتقد أن الحق مع علي بعد رسول الله، ولكن هذا الذي تقوله في علم الإمام لا أستطيع أن أوافق عليه. قلت: أنت حر؟ قال: واقعا. قلت: نعم أعزائي، لأنه هذا ليس من أركان مدرسة ماذا؟ من أركان مدرسة أهل البيت. ما قلته في علم الإمام هذا اعتقادي الشخصي في علم من؟ في علم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإن وافقتني أعتبر ذلك من كمال الإيمان، وإن لم توافقني، هذا القدر الذي أنت تقوله أن الحق مع علي بعد رسول الله هو هذا التشيع، لا يوجد شيء آخر. الحق مع علي، إذا اختلف الناس عن رسول الله فأخذوا بقول من؟ فأخذوا بقول علي. وعلى هذا الأساس أعزائي سوف تفهمون أن جملة من الشخصيات التي اختلف في حقها من أعلام المسلمين أنه سني أو شيعي مرتبطة بتعريف التشيع. فإن عرفت التشيع بهذا الذي أشرنا إليه من كتاب النجاشي فهؤلاء من؟ شيع. أما إذا عرفت التشيع أنهم معصومون ولاية تكوينية وساطة الفيض وعلم الإمام إلى آخره، هذول الشيعة أو ليسوا بشيعة؟ لا، ليسوا بشيعة، له آثار كثيرة أعزائي. تعريف التشيع ما هو؟ ما هو تعريف؟ هل التشيع، هذا البحث العام الماضي أنا أشرت إليه، قلت: هل التشيع له درجة واحدة متواطية أو له درجة ما درجات متعددة ماذا؟ مشككة، أي منهما؟ صريحا أعزائي مسألة الاستدلال على عصمة الأئمة هذه متأخرة أعزائي، متأخرة، هذه وردت على ألسنة الشيخ الصدوق وأنتم تعلمون أواخر القرن الرابع، ثم كلام السيد المرتضى أوائل القرن الخامس، وبعد ذلك الشيخ الطوسي، واستمر إلى يومنا هذا. إذن أعزائي التفتوا لي جيدا، بناء على هذا التعريف للتشيع وبناء على هذا الفهم لتولي أئمة أهل البيت وبناء على هذا التفسير لحق الأئمة على الأمة، تترتب عشرات المسائل الأخرى. أذكر مسألة واحدة إذا صار الوقت إن شاء الله بعد ذلك أقف عندها تفصيلا أعزائي، إذا صار وقت إن شاء الله فيما وعدناه للإخوة أبحاث يوم الخميس إذا ذكرناها، لأنه هنا التفصيل واقعا أنا أخشى أنه تخرج هذه كثير منها وتقطع وتسوي مشاكل لشيعتنا مو لشيئة أخرى. شوفوا انظروا أعزائي، هذا كتاب مسار الشيعة موسوعة الشيخ المفيد في مختصر تواريخ الشريعة المجلد السابع، هاي الموسوعة له هناك في المسائل السروية الفصل لا يذكر رقم الفصل، الموقف من الروايات المختلفة الظواهر في الصفحة 75 يقول وأجبت، ها الشيخ المفيد يقول وأجبت عن المسائل التي كان ابن الجنيد، ابن الجنيد شيعي لو مو شيعي؟ شو تقولون؟ شيعي لو مو شيعي؟ الجواب على تعريف التشيع رخته. إذا قلنا أن بطلان القياس من ضروريات المذهب فإنكارها يؤدي إلى شنو؟ ها؟ يخرج منه كما أخرجه البعض مولا لا أقل أقصوه علميا الآن في تراثنا الشيعي، ماكو أحد يستدل بابن الجنيد. وقاله أيضا السيد بحر العلوم، قال هؤلاء باعتبار أنه خرج عن المذهب لأنه آمن بالقياس نقل عن البعض أكثر من ذلك. هاي المسألة التفتوا لي جيدا، يقول عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعها وكتبها إلى أهل مصر ولقبها بالمسائل المصرية وجعل الأخبار فيها أبوابا، التفت، وظن أنها مختلفة في معانيها. لماذا اختلف الأئمة سلام الله عليه؟ لماذا اختلف الأئمة؟ إذا قلنا بالعصمة فمنشأ الاختلاف من أين جاء؟ ها؟ لو من الرواة، لو من النقل بالمعنى، لو أنه الزمان إلى آخره. أما إذا لم نقل بعصمتهم يمكن أن يختلفوا أو لا يمكن، كما يختلف العلماء فيما بينهم. ابن الجنيد انتخب هذا القول، قال ونسب ذلك إلى قول الأئمة عليهم السلام فيها بالرأي، منشأ الاختلاف. ما أدري واضح ولا؟ سؤال شيعي لو مو شيعي؟ إذا على التعريف اللي الآن عندنا هو شيعي أو خرج عن التشيع؟ خرج عن التشيع. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بعصمتهم، قال هذه أقوالهم وآراءهم واجتهاداتهم. أما إذا قلنا ذلك التعريف أن الله افترض الله علينا ماذا؟ طاعتهم، لا شيعي أيضا ولا مشكلة في ذلك. ولذا التفتوا جيدا أعزائي، السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية هذا المعنى يشير إليه في الصفحة أعزائي، في الصفحة أعزائي، في صفحة 213 من المجلد الثالث، وأعظم من ذلك، ويتجه هنا سؤال، التفتوا جيدا، إن المنع من القياس من ضروريات مذهب الإمامية ومما تواترت به الروايات، فيكون المخالف في ذلك خارجا عن المذهب فلا يعتد ماذا؟ بقوله. شوفوا الآن، فإذا جعلنا الإيمان بالقياس من ضروريات المذهب فإنكاره يؤدي إلى الخروج ماذا؟ من المذهب. شوفوا ايش قد آثار إلها. وأعظم من ذلك، التفت، ما حكاه المفيد عنه من نسبة الأئمة إلى القول بالرأي اللي قرأناه لكم، قرأناه لكم في صفحة 75 من المسائل السروية في المجلد السابع من موسوعة الشيخ المفيد، فإنه رأي سيء وقول شنيع. ده ينقل، ها، مو رأي من؟ ليس رأي سيد بحر العلوم، يقول هذا رأي سيء وقول ماذا؟ شنيع. هاي على الطريقة احنا كانت عندنا، بمجرد انه يختلف مع احد شي يصير مولانا سيء شنيع وخرج عن المذهب وضال ومضل ومرتد الى اخره. ولهذا عبارة الشيخ المفيد عندما يأتي الى مسألة القياس، هذه عبارته في صفحة 73 من المسائل السروية، يقول فأما كتب أبي علي بن الجنيد فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن، و واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل. رذيلة هو جيد جدا بيني وبين الله، ورأيه هذا على فرض أن المراد من القياس يعني القياس الأصولي مالت أهل السنة، لماذا الاتهام مباشرة؟ لكن هذا المنطق قائم إلى يومنا هذا. يعني الآن لو فقيه في حوزاتنا العلمية يقول بالقياس بيني وبين الله تبقى له حيثية ولا تبقى له حيثية، لا تبقى مول، مع أنها مسألة نظرية قد يرى زيد فيها أليف ويرى محمد فيها باء. على أي الأحوال يقول وكيف يجتمع ذلك مع القول بعصمة الأئمة وعدم تجويز الخطأ عليهم على ما هو المعلوم من المذهب؟ هذا إشكال من أشكل على ابن الجنيد. انظروا ماذا يقول، التفتوا لي أعزائي، انظروا ماذا يقول السيد بحر العلوم في صفحة 219 دفاعا عن من؟ دفاعا عن ابن الجنيد. يقول هذا لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. ومن هنا يعلم أن القول بالقياس مما لم ينفرد به ابن الجنيد من علمائنا. هو من قال لك علمائنا كلهم كانوا يرفضون القياس؟ لأنك أنت لم تتابع. افترض الشيخ الطوسي تعرف، مفيد تعرف، مرتضى تعرف، تقول علمائنا، لا مو هالشكل. وإن له فيه سلفا من الفضلاء الأعيان كيونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان، اللي هم من تلامذة من؟ من تلامذة الأئمة. بينيك بعد أوضح من هالعبارات سيد بحر العلوم يقول بابا هذول قائلين بالقياس أيضا، وهذا معناه أنه في زمن الأئمة بطلان القياس كان من المسلمات أو لم يكن. إذا كان من المسلمات أولى من يعرفه، أول من يعرفه من؟ أمثال يونس عبد الرحمن، فضل بن شاذان وغيرهم. فلا يمكن عد بطلانه من ضروريات المذهب في تلك الأزمان. ما أدري واضح أعزائي؟ نعم قد يكون الآن ضرورة علمائية توجد على بطلان القياس، ولكن هذا لا يجعله ركنا من المذهب. وأما إسناد القول بالرأي إلى الأئمة فلا يمتنع أن يكون كذلك في العصر المتقدم. ما المحذور؟ لأنه مسألة العصمة كانت واضحة وليست واضحة، مسلمة وليست مسلمة، ليست كذلك. هذه أمامكم أعزائي، هذا صفحة 219 سيد بحر العلوم، ها رجال بحر العلوم، وصفحة 219 بينكم وبين الله أفق أعلامنا المتقدمين يظهر كان هواي أوسع من أفق هؤلاء المتصدين. الآن مباشرة بمجرد أن تختلف معه، مو مع المذهب، تختلف معه، تخرج ماذا؟ تخرج الفتاوى والتضليل والتكفير والرد وغير ذلك. هذا يكشف أنه واقعا أنه مدرسة أهل البيت في تقدم في هذا المجال وفي تأخر في هذا المجال من حيث الأفق المفتوح. ثم أعزائي هذه بعد المسألة الرابعة، خلوها إلى غد، وهي عنوانها إن شاء الله اليوم تراجعون. لو سلمنا أن بطلان القياس والقول بالرأي وعدم العصمة ومن الضروريات، من ضروريات ماذا؟ من ضروريات المذهب، كما يدعي البعض الآن في زماننا، من ضروريات ماذا؟ من ضروريات المذهب. هل أن عدم الإيمان بها أو إنكارها يخرج الإنسان عن المذهب أو ماذا؟ أو لا يخرج؟ هذا إن شاء الله غدا، انظروا ماذا يقول الشيخ مرتضى الأنصاري، والحمد لله رب العالمين.